راديو الملاحة.
إديتور دعم. مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. اتكلمنا اخر مرة عن سبي شعب مملكة اسرائيل لأشور وانتهاء المملكة دي للأبد، واستبدال بقى الشعب اللي كان ساكن هناك بخمس شعوب مختلفة، واللي كونت بعد كده شعب السامرة اللي هو كمل لحد مجيء المسيح. وكالعادة هنرجع شوية في الزمن ونشوف الملك المقابل بقى للأحداث دي في مملكة يهوذا، وهو الملك حزقية. للي مش عارف او مش فاكر، ابو حزقية كان اسمه الملك احاز، واحاز من اول حكمه يعني اعلن بصراحه كده تبعيته للامم والهاتهم، وعبر ولاده في النار، ودي كانت عاده من عادات الامم يعني، ومن ضمن ولاده اللي عبرهم دول حزقية نفسه، وكمل بقى كل حياته مصمم ان هو ما يتبعش ربنا بالرغم من دعوات ربنا ليه من خلال اشعياء النبي. ولما اتحاصر في اورشليم من ملوك اسرائيل وارام، استنجد الملك احاز بملك اشور ساعتها عشان ينقذه من اعدائه بدل ما يلجأ لربنا، واداله بقى كل الذهب اللي عنده واللي كان في بيت الرب. وبعد ما انقذه من اعدائه دول، راح احاز دمشق وشاف المذبح اللي هناك، وعمل زيه بالظبط في اورشليم، ورفع بقى عليه ذبايح بنفسه للالهه بتاعته، ووصى رئيس الكهنه انه يرفع الذبايح عنه وعن كل الشعب كل يوم. طبعا احاز باختصار نجس الهيكل والعباده اللي فيه، وده اكيد كان مزعل ربنا جدا. هل هيكمل بقى ابنه حزقية في نفس طريقه ولا هيختلف عنه؟ خلونا نكمل ونشوف.
ادي دنيا ضخم.
احنا كنا خلصنا الاصحاح 17 من سفر ملوك تاني، فالمفروض هنبتدي في الاصحاح 18، بس احنا هنقرا من السفر اللي هو المقابل ليه، اخبار ايام تاني، اصحاح 29 من اول عدد. ملك حزقية وهو ابن 25 سنه، وملك 29 سنه في اورشليم، واسم أمه أبية بنت زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. هو في السنة الأولى من ملكه في الشهر الأول فتح أبواب بيت الرب ورممها، وأدخل الكهنة واللويين وجمعهم إلى الساحة الشرقية وقال لهم: اسمعوا لي أيها اللويون، تقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب إله أبائكم، وأخرجوا النجاسة من القدس، لأن أبائنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب إلهنا وتركوه، وحولوا وجوههم عن مسكن الرب وأعطوا قفا، ادولوا ظهرهم يعني، وأغلقوا أيضا أبواب الرواق وأطفأوا السرج، ولم يوقدوا بخورا ولم يصعدوا محرقة في القدس لإله إسرائيل، لأنهم كانوا بيرفعوا الذبائح بتاعتهم الآلهة الغريبة بتاعتهم دي على المذبح الغريب اللي عملوا أحاز في أورشليم. فكان غضب الرب على يهودا وأورشليم، وأسلمهم للقلق والدهش والصفير كما أنتم رؤون بعيونكم. يعني بسبب العملو ده اترفعت من عليهم الحماية بتاعت ربنا، وبالتالي اتسلموا لأعدائهم، وبالتالي برضو للخوف بقى، والناس بقى تستعجب اللي بيحصل لهم. الصفير ده كانت حاجة بيعملوها يعني، بيصفروا كده اللي هو ايه اللي بيحصل ده، وازاي الناس يحصل لها كده. فبقت حالتهم حالة يرثى لها، وهو ده: قد سقط أباؤنا بالسيف، وبنونا وبناتنا ونساؤنا في السبي لأجل هذا. السبي ده مش السبي بتاع إسرائيل، السبي ده اللي هو وقت ما اتهاجموا من فقح ملك إسرائيل ورصين ملك أرام، في بلاد كتير برة أورشليم اتهاجمت واتقتل ناس كتير، واتسبى منهم ناس كتير وما رجعوش تاني. بس ما كانش سبي بمعنى المفهوم ان هو كل سبط يهوذا يتسبي او كل أورشليم تتسبي، لسه يعني قدام. فالآن في قلبي أن أقطع عهدا مع الرب إله إسرائيل فيرد عنا حمو غضبي. يا بني لا تضلوا الآن، لأن الرب اختاركم لكي تقفوا أمامه وتخدموه وتكونوا خادمين وموقدين له. يعني أول حاجة بيعملها حزقية إنه بيفتح بيت الرب وبيرممه، وبتدي بقى حملة لتطهير المكان، والأهم المكان طبعا الناس اللي بتشتغل في المكان، اللويين والكهنة اللي فيه، من كل بقى مظاهر العبادات الوثنية والعبادات الغريبة اللي كان جابها أبو أحاز. زي ما قلنا إن هو كان عمل مذبح فيه زي اللي شافه في دمشق، وبقى بيرفع عليه الذبائح، فالنجاسة طالت الهيكل وأكيد كل الكهنة واللوين اللي اشتركوا في العبادة دي. أحلى حاجة عملها وقالها الملك حزقية هي ربطه ما بين تركهم لربنا وكل البلاوي اللي عدوا بيها بعد كده، الحروب بقى اللي جات عليهم والناس اللي اتقتلت وغيرهم اللي اتسبى، كل البهدلة دي سببها البعد عن ربنا. مهم قوي قوي وقلناها كتير قوي في عيش وملح، اننا نربط ما بين علاقتنا بربنا واللي بيحصل لنا في الحياة. دايما دايما وراء اي تعب في حياتنا الجسدية قصور في حياتنا الروحية، مفيش حاجة بتيجي كده بالصدفة. دايما الاوقات اللي كان فيها شعب اسرائيل ماشي مع ربنا كان ربنا يريحه لانه حميه ومباركه، ما هيحصل له ايه حتى لو عدت عليه حروب، مش مهم، بس كان دايما ربنا يديهم نصرة. واول ما يسيب بقى الشعب ايد ربنا يسيبهم لقوانين العالم اللي هم مشي وراه والايدين اعدائهم. المشكلة الحقيقية عمرها ما بتكون في الوقوع والرجوع لربنا، لا، هي انكار العلاقة ما بين البهدلة في اي مجال من حياتنا وما بين الاهمال في علاقتنا بربنا. حالة النكران او الدينايل ده بيخلينا نعند اكتر ونقول لا لا مفيش علاقة، دي صدفة، فنفضل مكاننا وحياتنا تفضل زي ما هي. ويمكن نروح بقى لتحليلات تانية نقول لا، ما هو المؤمن مصاب، كل الناس بتتعرض لمضايقات وحروب وخصوصا ولاد ربنا. اه ده حقيقي، بس الحقيقة دي ناقصة، كعادة الشيطان هو يقول لنا حقائق ناقصة ويكمل بقى من عنده، لانه اه كلنا بنتعرض للحروب بس ولاد ربنا دايما منتصرين، زي المسيح قال لنا في يوحنا 16:33 وقد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ده اكيد، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. وبالتالي اللي هيمشي ورايا برضه هيغلب العالم. ويمكن حد بقى يطلع بتحليل تاني اصعب يقول لك ايه ده، لا هو ازاي ربنا يعمل كده وازاي عاقبنا بالشكل ده على بعدنا عنه، فين الرحمة اللي ملهاش حدود، فين الحرية اننا نعمل اللي احنا عايزينه. والحقيقة اللي بيقول كده كأنه بالظبط بيقول انه احسن تصرف للاب ناحية شقاوة ولاده هي انه يسيبهم براحتهم عادي، يعملوا اللي يعملوه، يموتوا بعض عادي مش مهم، او حتى يموتوا روحهم عادي برضه. اكيد الكلام ده يعني ما ينفعش، اكيد ما فيش اي اب طبيعي هيعمل كده. الكلام ده بقى تقوله بس لو انت رافض بنوتك لربنا، فبالتالي رافض تعامله معاك وتأديبه ليك، وتبقى زيك بقى زي كل العالم اللي مش عايزين اب ليهم غير نفسهم والآلهة اللي بيعملوها لروحهم. يمكن قرينا الكلام ده كتير بس لازم نقراه تاني، هو في عبرانيين 12:5-11، حتة حلوة قوي بتلخص كل اللي بنقوله ده. يقول لنا كده وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه طبيعي، ولكن إن كنتم بلا تأديب، يعني لو رفضتوا التأديب ده، قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. نغول يعني ولاد مش عارفين من أهليهم. وبعدين بيشرح بقى نفس الكلام كنا بنقوله، ثم قد كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. يعني الواحد بيسمع اصلا كلام ابوه اللي بالجسد وبيخاف منه او بيعمل له احترام. افلا نخضع بالاولى جدا لابي الارواح فنحيا؟ لان اولئك ادبونا اياما قليله حسب استحسانهم، يعني حسب مزاجهم حسب رؤيتهم، واما هذا فلاجل المنفعه. يعني ربنا مش بيجرب فينا، هو اي حاجه بيعملها مظبوطه قوي وكلها لمصلحتنا. ويقول إيه بقى؟ لكي نشترك في قدساتي، هي دي المنفعة. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. ياريت نصدق كلام حزقية عشان ما نتماداش في الغلط ونفضل زي ما احنا. نفتكر الكلام في عدد 9 أن كل البهدلة دي، الحروب والقتل والسبي دي، حصلت لسبب. ليه؟ يقول لنا لأجل هذا. هذا ده بقى كل واحد عارفه، وهو الأكيد أن الروح القدس بيقوله لكل واحد أنه اللي أنت فيه ده بسبب هذا. وزي ما شفنا بقى الكلام اللي قاله حزقية ممكن تكون الخيانة أو الشر اللي أنت مصمم عليه أو الهيكل اللي هو جواك اللي أنت قفلته أصلا وما بقاش بيرفع أي صلوات لربنا، أو الزبايح اللي أنت بطلت تقدمها له بتقدمها لآلهة تانية في حياتك. كل واحد بقى يشوف هو أنهي هذا في دول أو كلهم، مش مهم. المهم انك تقف نفس الوقفة دي بتاعت حزقية وافرز وحلل واعرف السبب عشان تعرف تعالجه. والمهم قوي مع كل ده ان احنا نلاحظ في كلام حزقية انه في عدد 11 يقول كده يا بني، هي دي صيغة الكلام. وفي كلام برضو عبرانيين نلاقي يقول في الاول كده قد نسيتم الوعظ الذي خاطبكم كبنين، يعني يقول له يا ابني كذا كذا، ما تزعلش من تأديب ربنا عشان دي قمة محبته لينا، لان هو لو بيحبك هيأدبك، لو مش بيحبك هيسيبك. إنما معنى إن هو بيأدب إن هو متمسك بينا كبنين، عشان زي بقى بيقول في الآخر نشترك معاه في قداسته. في مجده، في ملكوته. لو عايز ده كله، ثق في تأديب ربنا وفي صلاحه، وفوق كل دول كده محبته، عشان لما يحصل التأديب تستوعبه، ما تنكروش، لا تربطه بحياتك زي ما حزقية عمل. ولما تعمل كده هتشوف ازاي حياتك هتختلف تماما. نشوفكم الحلقة الجاية.